الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ثم أما بعد، فنستكمل شرحنا لمنظومة البيقونية، وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. قوله معنعن يقصد الحديث المروي بصيغة العنعنة، أي عن فلان عن فلان، فهذا يسمى بالعنعنة. ولذلك قال كعن سعيد عن كرم، فالراوي لم يصرح بالإخبار أو السماع، لم يقل سمعت ولا أخبرني ولا أنبأني، وإنما أتى بلفظ موهم لذلك، معناها أتى بلفظ محتمل، يحتمل أنه أخبره وسمع منه الخبر، ويحتمل أنه لم يسمعه منه وإنما أخبر عنه، ولذلك أتى بهذا اللفظ الموهم. الموهم معناها المشكك. والناظم لم يذكر تعريفه، وإنما ذكر مثاله وحده، وهو ما ذكرته بأنه ما روي بلفظ عن، وفي ولو في طبقة من طبقاته، واختلف في حكمه هل يعد متصلا أم لا. وقد ذهب جمهور المحدثين إلى أنه يعد متصلا إن سلم راويه من التدليس. وزاد البخاري رحمه الله تعالى شرط ثبوت اللقيا بينه وبين من روى عنه الحديث. إذن هذا شرط زاده البخاري للتثبت، معناها إذا روى أحدهم بلفظ عن لا بد أن تثبت أن المعاصرة واللقيا. هذا عند البخاري. المعاصرة معناها أنهما عاشا في فترة واحدة، وكذلك يشترط البخاري زيادة على ذلك أن يثبت كون هذا الراوي قد لقي ذلك الذي روى عنه بلفظ عن. وأما مسلم رحمه الله تعالى فلم يشترط ثبوت اللقيا، وإنما اكتفى باحتمال ذلك. وقد قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته مشيرا إلى هذه المسألة: وصححوا وصل معنعن سلم من دلسة الراويه واللقاء علم، وبعضهم حكى بذا إجماعا، ومسلم لم يشرط اجتماعا لكن تعاصرا، وقيل يشترط طول صحابة وبعضهم شرط. إذن مسلم لم يشترط ثبوت اللقيا، وإنما يكتفي باحتمالها. وقيل إن المعنعن هو من قبيل المرسل والمنقطع، وإن لم يكن راويه مدلسا حتى يظهر اتصاله من طريق آخر. وقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. وقد ادعى الشيخ أبو عمر الداني المقري إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. هكذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الباعث الحديث إلى اختصار علوم الحديث. وفي المنهل الروي: وقال مالك عن وأن سواء، وحكاه ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم، وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، بل باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، فإذا صح سماع بعضهم من بعض حمل على الاتصال بأي لفظ ورد حتى يبين الانقطاع. إذن هذا هو الحديث المعنعن. وأما المبهم فقال: ومبهم ما فيه راو لم يسم. قوله ومبهم ما فيه راو، المبهم اسم مفعول من أبهم، يقال أبهم الباب أي أغلقه، واستبهم عليه الكلام استغلق، فالمبهم هو الغامض. والمبهم من الحديث هو الذي في سنده راو لم يسم، ومعنى كونه مبهما أن يرد ذكره بما لا يتعرف به، كقول الراوي عن رجل أو عن رجال من بني فلان وهكذا. وأما لو كان في الحديث رجل لم يسمى فهذا ليس هو المقصود، مثل حديث أنس رضي الله عنه. المقصود هنا يعني كان في الحديث، معناها في متن الحديث رجل لم يسمى، فهذا ليس هو المقصود بالمبهم هنا. ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل أعرابي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فالأعرابي هنا مبهم، لكنه لا يدخل في التعريف الذي معنا، لأن الأعرابي هنا لم يحدث بالحديث ولكنه تحدث عنه. وكما في حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها في الحيض قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فهذه المرأة مبهمة واختلف فيها، لكن هذا أخف ضررا من الإبهام في السند، حيث إن الإبهام في السند يؤدي إلى ضعف الحديث وتركه لجهالة عين المروي عنه أو جهالة حاله، إلا أن يكون من الصحابة فإبهامهم لا يضر لأنهم كلهم عدول ثقات. وقد اعتنى العلماء بالمبهمات فصنفوا فيها كالخطيب البغدادي، وصنف فيها غيره أيضا. ومما يفيد في ذلك تتبع طرق الحديث، فغالبا ما تجد المبهم مصرحا به في طريق آخر من طرق الحديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.